بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فائدة حسنة جليلة. روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر، فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من بالشام من التجار، فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك الوسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به. قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قالوا: بطريق إيليا عند رأس قيصر. فقال: بطريق إيليا قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا. فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا باب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح، فننظر من أين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا وذكر تمام الحديث، إلا أنه من طريق الواقدي. والواقدي كذاب. فائدة. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه الكلبي، وهو أيضا ما هو معتبر، التنوير في مولد السراج النبي المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس شداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله ابن عمرو جابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزنادق الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني عده من المتواتر، و إسراء مجمع عليه والمعراج مجمع عليه إلا من شذ من الزنادقة وأمثالهم. قال في قول الله تعالى, قال قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل, وكل هذا الذي قرأناه في أول آية من الإسراء جزء كبير. إن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. عند هذه الآية ساق الحافظ ابن كثير جزءا كبيرا في من أحاديث الإسراء والأقوال في ذلك, هذا يعده المتأخرون مجلدا ضخما من صفحة 373 إلى 434. نحو 60 صفحة. وكلها مشحونة بالكلام والأحاديث والآثار. قال في قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضا, فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن. ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لئلا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني, لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال ذرية من حملنا مع نوح, تقديره يا ذرية من حملنا يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح وذرية من حملوا مع نوح أشمل من بني إسرائيل, فيكون نداء على ما ذكر ابن كثير وليست بيانا وتفسيرا لقوله بني إسرائيل جعلنا هدى لبني إسرائيل. فهو منادى يا ذرية من حملنا مع نوح المنة يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا. فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله محمدا بإرسالي إليكم محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله, فلهذا سمي عبدا شكورا, شكور في بهذا وفي غيره. أما هذا الذي عندنا ففيه ضعف. ليس متوقفا على هذا الشأن فقط, فالشكر أعم مما ذكر هنا. قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. فيه من لم يعرف. كما ذكر المحقق. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. في مسلم. وهكذا رواه مسلم الترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال أي نوح عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله وفيه فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. سبب تسمية نوح عبدا شكورا أعم مما ذكر في هذه الأحاديث. إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. لهذا القول بأنه إدريس قبله فيه نظر. وإذا قال الله سبحانه والنبيين من بعده إلى نوح وأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله أخبر أن النبيين من بعده. نعم آدم نبي. قد يعترض هذا يقول آدم نبي وكان قبله وهو أبو آدم أبو البشر. يقال أيضا مثل هذا دليل على أنه قبل إدريس. وإن كان جل المؤرخين لم يكن كلهم يذكرون إدريس قبله. يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. إلا إذا أريد به أن إدريس ليس برسول ففي هذا نظر. فإن الله ذكره ضمن المرسلين في الأنعام وفي غيرها. وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله. حديث عظيم حديث الشفاعة. ومناسبته إنه كان ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فأتوه وقالوا إنك أول الرسل الله وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. لما كان في الحديث هذه الفقرة ذكر في هذا الموضع عند الآية مناسبة للآية كما هو شأن ابن كثير رحمه الله من ذكر الآيات الأحاديث عند المناسبة للآيات بعضها عند بعض يفسر بعضها ببعض ويبين بعضها بالآخر. تفضلوا وفقكم الله.